إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في كل مكان عبر هذه الانطلاقة الجديدة لهذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يكون برنامجا مباركا نافعا طيبا ينتفع به كل المسلمين الذين يقرؤون القرآن برواية ورش عن نافع. هذا البرنامج جاء ليساند ويساهم في خدمة الإخوة المشاهدين والمستفيدين والمستفيدات من بلاد المغرب العربي عموما، سواء كان يعني في تونس أو الجزائر أو المغرب أو موريتانيا أو ما تاخم ذلك من البلاد الموجودة في غرب وأوسط أفريقيا، ومن هاجر من أهل هذه البلاد إلى المهجر في أي مكان، كل هؤلاء يحتاجون إلى برنامج يخاطبهم بهذه الرواية، رواية ورش عن نافع. جاءت هذه الفكرة كما قلت لكم لتساند هؤلاء وهذه الجماعة الكبيرة وهذه الشريحة العظيمة من المسلمين الذين يحتاجون إلى هذه القراءة بهذه الرواية ويحتاجون إلى تصحيح التلاوة بهذه الرواية. كثير من البرامج التي تقدم في كثير من القنوات الفضائية وكثير من هذه البرامج تقدم برواية حفص عن عاصم، ويكون هناك عدد كبير من المتصلين يقرؤون برواية ورش عن نافع، وبعض الإخوة أو الأخوات المشاركين يكونون برواية قالون عن نافع. ولذلك كما ترون هذه الشريحة الكبيرة من المسلمين جديرة بأن تخدم بهذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يكون موفقا ويسد يعني ثغرة من الثغرات التي يحتاج إليها بنو الإسلام. هذا البرنامج مقرأة الإمام نافع برنامج أسبوعي سيكون إن شاء الله على الهواء مباشرة ممتدا بإذن الله تبارك وتعالى، نسعد فيه باتصالاتكم واستفساراتكم. سوف يكون عندنا في هذه الحلقات المباركة إن شاء الله، نسأل الله ذلك من فضله، سيكون عندنا تلاوة لمقدار من القرآن الكريم في أول الحلقة ونعلق عليه بما يتيسر من التعليقات، ثم بعد ذلك يكون لدينا مادة علمية يحتاج إليها الدارس. سأكون حريصا على أن تكون هذه المادة منهجية، بمعنى أن يكون هناك دروس متتالية تشكل هذه الدروس سلسلات ينتظم بعضها مع بعض لتبني يعني تصورا جيدا عن أصول وأحكام رواية ورش عن نافع على وجه الخصوص. نعم، نحن سنستقبل اتصالات من يرغب بالقراءة برواية قالون عن نافع، إذ مقرأتنا مقرأة الإمام النافع، إلا أن التركيز الأكبر سوف يكون على رواية ورش، إذ الشريحة يعني المستفيدة الكبرى ستكون من أهل القراءة بهذه الرواية. إذن سيكون عندنا إن شاء الله تعالى مقدار من القرآن الكريم نقرأه، تعليق على هذا المقدار بما يتيسر، ثم مادة علمية منهجية ندرس من خلالها الأحكام العامة لرواية ورش عن نافع بإذن الله تبارك وتعالى. بعد أن ننتهي من الدرس لا إشكال أبدا، يسرنا بكل سرور أن نستقبل اتصالات من يرغب من الإخوة بالمشاركة على الهواء مباشرة، وكذلك نستعرض بعض المشاركات التي وصلت إلينا من خلال الواتساب أو يعني قنوات التواصل التي نعلن لكم عنها من حين إلى آخر. إذن يمكن المشاركة في برنامجنا بإذن الله تبارك وتعالى من خلال الاتصال المباشر على الهواء مباشرة، أو إرسال مقطع صوتي أو فيديو مثلا عن طريق الواتساب، وبإمكاننا إن شاء الله تعالى أن نستعرض هذه المشاركات ونعلق عليها بشكل مناسب، كل واحد بحسبه، وكأن المشارك قد شارك معنا على الهواء مباشرة، لأننا وجدنا أن بعض الإخوة المشاركين قد يستشعر شيئا من الرهبة يعني في الاتصال على الهواء، أو يكون غير مستعد بمقطع معين، فبالإمكان كل شخص يسجل مقاطع عديدة وينتقي أفضل مقطع منها ويرسله إلينا ونعلق إن شاء الله تعالى على هذه المقاطع. فحياكم الله في برنامجكم مقرأة الإمام نافع. اسم البرنامج، لماذا سميناه مقرأة الإمام نافع؟ هو في الواقع اسم مستوحى من عبارة منهجية عند العلماء، وهي مقرأ الإمام نافع، مش مقرأة، مقرأ الإمام نافع. والمقرأ هو طريقة ومنهج القراءة وأسلوب الأداء. مقرأ الإمام نافع أي قراءة الإمام نافع. وكان هذا الاسم يعني مناسبا ليوحي بهذا المعنى، ولكننا عبرنا بمقرأة حتى يكون عنوانا أو لفظا قريبا إلى أذن المشاهد، ويستطيع أن يكون لديه تواصل مع هذا المعنى أكثر من كلمة مقرأ التي قد يستغربها غير المتخصصين. والمقرأ والمقرأة كلها يعني توحي بنفس هذا الفحوى، فنحن مع كتاب الله تعالى نقرأه ونتلوه ونتدارس أحكامه، ونسأل الله تعالى القبول. نبدأ بإذن الله تعالى في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله بتلاوة قصار السور. نبدأ من سورة الكافرون إلى سورة الناس، ونتتابع في قراءة سور جزء عما إن شاء الله تعالى حتى نختمه، وبعد أن نختمه نعمل لكم استفتاء، هل نأخذ جزء تبارك أم نبدأ من أول القرآن حتى نأتي تباعا من أوله إلى مشوار يعني إلى آخره، ونسأل الله عز وجل القبول، إنه تعالى أكرم مأمول. نبدأ على بركة الله من سورة الكافرون، ستظهر الآيات على الشاشة مضبوطة برواية ورش عن نافع. أكرر، ستظهر الآيات على الشاشة إن شاء الله وهي مضبوطة برواية ورش عن نافع، وسوف نعلق قليلا بعدها على اختلاف الضبط الذي يعني نجده في مصحف برواية ورش أو مصحف برواية حفص، حتى يستفيد من يشاهدنا من الإخوة والأخوات الذين يقرؤون برواية حفص عن عاصم. نستعين بالله ونبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه السور القصار من سورة الكافرون إلى سورة الناس، سور يسيرة يحتاج إليها كل مسلم يقرأ القرآن، ويحتاج إليها كل كبير وكل صغير. هذه القصار التي أول ما يدرج الإنسان وأول ما يبدأ طريقه من طفولته في تعلم القرآن الكريم يبتدئ بهذه السور. فلذلك لشرف هذه السور وكثرة الحاجة إليها واحتياج كل مسلم إليها بدأنا بقراءتها مراعاة لحاجة المسلمين إلى ذلك. هذه السور المباركات بناؤها قصير، آيات قصيرة وسور قصيرة، إلا أن فيها معاني عظيمة جدا. نحن لن نتطرق إلى المعاني في برنامجنا هذا، إننا إنما نعتني أكثر بالمباني، يعني نخصص هذه الساعة لدراسة مباني هذه الكلمات، نعتني بالألفاظ، كيفية ضبط هذه الألفاظ، وكيفية العناية بنطقها نطقا صحيحا. فأول ما مر بنا في هذه التلاوة سورة الكافرون، ويقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون. ننبه إلى ترقيق الراء وقبل أن ننبه إلى ترقيق الراء ننبه إلى المد. المد هنا سيأتينا إن شاء الله الكلام تباعا على كل هذه الأحكام والإتيان عليها في دروس بشكل يجلي دقائقها ويوضح المقصود منها لكل مسلم إن شاء الله تعالى، لكن هي إشارات سريعة ريثما تأتينا في دورها في المنهجية التعليمية بإذن الله تبارك وتعالى. المد هنا ننبه فيه إلى أن مقداره 6 حركات. نحن نقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، من طريق الأزرق، والأزرق عن ورش يمد بمقدار 6 حركات. هذه الحركات 6 يتفاوت الناس في أدائها بين مطيل ويعني مبالغ في الطول وبين من يقصرها قليلا ويجعلها خفيفة. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. للميزان كفتان، إذا غلبنا إحداهما نقصت الأخرى، وهذا لا يصح. ينبغي أنه لما أطلب مقدارا من الوزن لا أظلم نفسي ولا يظلم معي التاجر. كذلك عندما نطلب منكم مقدارا من الأداء فإن القراء عندما يدربوننا و يعني يضبطون لنا هذه المقادير فإنه لا يجوز الزيادة عليها من جهة ولا النقصان منها من جهة أخرى. يا أيها الكافرون، هكذا طبعا مش أنتم أيها المشاهدين، هذا مدخل يعني ندخل به إلى التنبيه على العناية بالوقف والابتداء حتى لا يقف الإنسان على معنى غير لائق ولا أيضا يبتدئ بمعنى لائق. وسيأتينا في سورة المسد التنبيه على أو ذكر طرفة في هذا الباب إن شاء الله تعالى. إذن المد 6 حركات، لا نزيدها عن 6 ولا ننقص من هذه 6، الزائد والناقص سواء بسواء، لا تك طاغيا فيه ولا تك مخسرا الميزان. كذلك هذه السورة مليئة بالمدود، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما شاء الله تدريب على النفس الطويل ومدود ورش من طريق الأزرق 6 حركات. فاعتنوا أيها الإخوة والأخوات بهذا المد واضبطوا مقداره، كما أننا ضبطنا مقدار المد الواحد فينبغي أن يكون كل المدود المناظرة له مساوية له في المقدار. جيد، لأن العلماء يقولون إنه كل نظير لابد أن يساوي نظيره. هذا مد منفصل وهذا مد منفصل، هذا 6 حركات، إذن هذا يكون كم؟ مثله 6 حركات، مش يكون هذا 8 وهذا 6، هذا 6 وهذا 5، لا يصلح. اضبطوا 6 وإن شاء الله مع التدريب والممارسة تنضبط هذه المدود وتتحسن مع الجميع بإذن الله تبارك وتعالى. الكافرون كما قلنا ترقق الراء ويعتنى بذلك، وهذا يسير جدا على اللسان، أكثر الناس يتيسر له ترقيق هذه الراء. وهكذا بقية الأحكام في هذه السورة. حرف العين متكرر 10 مرات، أيضا ينبغي العناية به من غير تقعر ومبالغة، وأيضا في نفس الوقت العناية بإخراج العين من مخرجها. مخرج العين من وسط الحلق، فنأتي بالعين من مخرجها من وسط الحلق، لا نجعلها خفيفة. لا أعبد، أعبد هذه ليست عين، ولا نجعلها أيضا أعمق مما ينبغي حتى تصير فيها يعني بحة مثل الحاء. أعبد، أعبد هكذا لا يصلح هذا الصوت، هذا مبالغة وهذا تفريط، لا يصلح هذا. الوسط دائما هو الصحيح. ويقول الإمام الكبير رحمه الله رحمة الأبرار أبو مزاحم الخاقاني، هذا أول من ألف في التجويد قصيدة، يقول رحمة الله تبارك وتعالى تغشاه وتنير قبره، زين الحرف، زين الحرف، شوفوا استعمال لفظ الوزن، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. ما شاء الله، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. شوفوا شعور هذا العالم وهو يتكلم عن هذه الأحكام، شعوره وهو يستشعر الميزان، ميزان دقيق جدا، أدق من ميزان الذهب. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من وزن حروف كتابه حظا ونصيبا، وأن يرزقنا فوق ذلك العمل بهذا الكتاب لئلا يكون حجة علينا، اللهم آمين. عندما انتهينا من قراءة سورة الكافرون دخلنا في سورة النصر، وإذا انتهينا من سورة ودخلنا في السورة التي تليها فللقارئ ثلاثة أوجه يختار منها ما يشاء، يا إما أن يجعل بين السورتين بسملة، وهذا هو الوجه الذي اخترناه تبركا بالبسملة، وهذا الوجه جائز صحيح، تلقاه القراء بالقبول ولا إشكال فيه إن شاء الله. وكما قلنا لكم سيكون لدينا دروس منهجية نوضح فيها تفاصيل هذه الأمور إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني الجائز بين السورتين أن يصل القارئ السورة المنقضية بالسورة التالية مباشرة دون بسملة، فيقول هكذا: لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح، بهذه الطريقة، فهذا أيضا جائز وصحيح. وله أيضا للقارئ أن يأتي بالسكت بين السورتين، والسكت يكون من غير تنفس، فنقول لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح. أعيد مرة أخرى: ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح. فماذا فعلت الآن؟ جئت بين السورتين وسكت من غير تنفس، يعني لا يوجد خروج للهواء من الأنف ولا دخول للهواء إلى الأنف، لا يوجد زفير ولا يوجد شهيق، لا يوجد، إنما نتوقف عن التنفس تماما ولا نصدر أي صوت، وهو دون زمن الوقف. فهذا الوجه الثالث الجائز. إذن لنا بين كل سورتين البسملة والوصل والسكت، الوصل والسكت يكونان من غير بسملة، وكلمة سكت معناه ليس فيه تنفس. نعم. في الآية الثالثة من سورة النصر قوله تعالى: واستغفره واستغفره، هذه الراء الساكنة بعدها هاء ساكنة، إذن اجتمع عندي ماذا؟ اجتمع عندي ساكنان، ساكن هو الراء وساكن بعده هو الهاء، ماذا أفعل؟ لازم هذا الساكن يأخذ حقه وهذا الساكن يأخذ حقه أيضا، فنأتي بحرف الراء ونعطيه زمنه من البينية، زمن وسط كده، ونأتي على حرف الهاء ونعطيها زمنها أيضا الكافي من الطول، نعطيها راحتها، اطمئنوا أنا لست قلقا على الهاء إذا جاءت أنها يكون زمنها قصير، إنما الراء هي المسكينة التي تذهب دائما، يعني تذهب حقوقها. فيقولون واستغفره واستغفره، فتكون ضعيفة، وبعض الناس يذهب بالهاء فيعتني بالراء وتذهب الهاء، وكأنه يقول واستغفر، أين الهاء؟ ذهبت الهاء منه. واستغفره واستغفره، هذه الهاء لابد منها. نعم. كمان إنه كان توابا، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، هذه يعني الآية المنقضية من آخر آية في سورة النصر، بعدها أول آية في سورة المسد، وبين السورتين يجوز الأوجه الثلاثة التي ذكرناها بين كل سورتين، سننوع في الحلقات إن شاء الله، مرة نقرأ بالبسملة ومرة نقرأ بالوصل ومرة بالسكت، لا بأس إن شاء الله تعالى. فتوابا بعدها تبت يدا، توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت، أو توابا تبت يدا أبي لهب مثلا، أو توابا بالسكت من غير التنفس تبت يدا أبي لهب، بهذه الطريقة. نأتي على سورة المسد وما فيها من تنبيهات. سورة المسد فيها في أولها تبت يدا أبي لهب وتب، ونحن كنا لما يعني شرحنا في قل يا أيها الكافرون منذ قليل قلنا لكم سنأتيكم بقصة طريفة في العناية بالمعاني، ف ففي مرة من المرات أحد الطلاب كان يقرأ على شيخه، فكان يجمع القراءات، وجمع القراءات يتطلب تكرار الآية بكل قراءة بأسلوب معين يعرفه القراء. نحن يعني لا نعتني الآن بذكر تفصيل معنى الجمع، لكن سأوضح لكم ما يكفينا من يعني المعلومات لفهم هذه القصة. فبعض القراء يقرأ المد المنفصل بالقصر، وبعضهم يقرأه بالتوسط، وبعضهم يقرأه بالطول. والقارئ عندما يجمع القراءات كلها فإنه يحتاج إلى أن يأتي بكل هذه الأوجه، فيقرأ بالقصر ويقرأ بالتوسط ويقرأ بالطول. فهذا الطالب قرأ على شيخه فقال: تبت يدا أبي، ووقف هنا، ثم أعاد: تبت يدا أبي، يريد أن يأتي بال. فالشيخ نظر إلى طالبه وقال له: يستاهل الذي خلف مثلك، يعني جالس يدعو على أبيه: تبت يدا أبي، تبت يدا أبي، تبت، يكرر في، يجعل يد أبيه في تباب يعني. فهذا الوقف وقف قبيح، فلذلك لا يناسب، بل ينبغي أن يعتني الطالب بالقراءة الصحيحة، ويقرأ قارئ القرآن في، سواء كان في قراءته على شيخه، أو كان في قراءته في المحراب، أو في قراءته مع نفسه، أن يعتني بالوقف والابتداء الصحيح في كتاب الله تبارك وتعالى. الآية الثانية من سورة المسد مر بنا فيها قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. ونلاحظ كلمة أغنى، وعندما نسمع تلاوة كثير من الإخوة نجد أنهم لا يعتنون بالإتيان بهذا الحكم الدقيق، فكلمة أغنى يجوز فيها فتح الألف ويجوز فيها تقليل الألف. التقليل أيها الإخوة والأخوات سنشرح تفصيل أحكامه كلها إن شاء الله تعالى في دورها في الدروس المنهجية التي سوف نأخذها بحول الله تعالى عبر الحلقات، لكن كما قلت لكم لا يمنع أننا في كل حلقة سنشير إلى بعض الأحكام من باب التأهيل للدروس، وفي نفس الوقت من باب مراجعة ما سبق من الدروس التي سنكون قد أخذناها بحول الله وقوته. فكلمة أغنى فيها الفتح والتقليل، لكننا نقرأ بتوسط البدل. تقولون: أين البدل الذي جاءنا؟ ما مر بنا بدل حتى نوسطه. نحن نفترض أن هناك بدل قد جاءنا وأننا وسطناه، وعلى توسط البدل نقرأ الألفات هذه تسمى ذوات الياء، نقرأ ذوات الياء بالتقليل، بالتقليل، فنقول أغنى، أغنى بهذه الطريقة. لا نقول أغني، هذه إمالة زائدة لا تصلح أبدا، ولا نقول أغنى، هذا لا يصلح أيضا إذا كنا نوسط البدل ونقرأ من طريق الأزرق من طريق الشاطبي، فأرجو أن نتنبه لذلك. طيب، عندما جئنا إلى سيصلى، لماذا لم نقلل هذه الألف؟ سوف نذكر لكم هذا إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. نأخذ الفاصل ثم نعود ونتابع بحول الله وقوته. مرحبا بكم من جديد أيها الأكارم، ونتابع هذه التعليقات التي نعلقها على هذه الأحكام التي مرت بنا في هذه الآيات الشريفة. كنا نتكلم عن التقليل في أغنى، والآن نتكلم عن الفتح في سيصلى. ما الذي حدث؟ قللنا هنا وفتحنا هنا، ما الذي حدث؟ في الواقع أيها الأكارم يوجد في هذه الكلمة، كلمة سيصلى، لام مغلظة لأنها مفتوحة وقبلها صاد، وهذه الصاد ساكنة، فلذلك لا بد من تغليظ هذه اللام، فنقول سيصلى، سيصلى. طيب، هذا التفخيم في اللام جاء بعده ألف مقللة، لا، هذا الصوت نريد أن نأتي معه بلا، كيف يكون ذلك؟ هل يمكن أن نجمع بين هذين الصوتين معا؟ يعني ننتقل من تفخيم إلى ترقيق مباشرة، وهو امتداد له، الألف امتداد لما قبلها، كيف يكون قبلها مفخم وهي مرققة بل مقللة؟ هذا لا يمكن. ولذلك جاز لورش رحمه الله تعالى أن يقرأ هذه الكلمة بالتفخيم، يفخم اللام مع فتح الألف، فتح ذات الياء، فيقول سيصلى. ويجوز له وهذا هو الأفضل، ويجوز له أيضا أن يرقق اللام ويراعي الألف فيقول سيصلى. الوجهان صحيحان. ما هو المختار أو الأفضل أو يعني المفضل عند القراء؟ أن يفخم القارئ هذه الكلمة. طبعا هذا الكلام في حال أننا نقلل ذوات الياء، يعني نقرأ بتوسط البدل. أما إذا كنا نقرأ أصلا بفتح ذوات الياء فلا يجوز في هذه الكلمة إلا الفتح. انتبهنا، وسيأتي أيضا أكرر، سيأتي إن شاء الله مزيد توضيح لهذه الأمور بعد يعني دراسة الدروس القادمة إن شاء الله، دروس منهجية في تعليم هذه الرواية والعناية بالملاحظات ويعني الأصول التي تنبني عليها هذه الرواية الشريفة، رواية ورش عن نافع. أيها الإخوة والأخوات، تقريبا هذا الأمر يعني الذي أحببنا أن ننبه عليه من ملاحظات الصفحة الأولى، ونأخذ من ملاحظات الصفحة الثانية العناية بالنسبة لسورة الفلق، العناية بالقلقلة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وهكذا بقية آيات السورة. فكثير من المسلمين لا يعتني بهذه القلقلة، وهذا الأمر ليس جيدا. لا بد من قلقلة حروف القلقلة قطب جد إذا كانت ساكنة، فنتنبه إلى هذا حفظكم الله وأكرمكم. وأيضا لدينا من التنبيهات في سورة الناس العناية بالغنة. قل أعوذ برب الناس، برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذا كله لابد من العناية بغننه. الوسواس الخناس عدة مرات، فكثير من الناس أيضا لا يعتني فيقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هكذا. لا ينبغي ذلك. عندما نرتل القرآن نرتل تلاوة ترضي الله تعالى كما أنزله الله، هكذا نزل من السماء وهكذا وصل إلينا بسلسلة طويلة من القراء. نكتفي بهذا المقدار من الملاحظات التي معنا، ونأخذ هذا الاتصال من أخينا محمد من المغرب. تفضل أخي محمد، معنا الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوصيك أن تسمعني من خلال الهاتف وليس من التلفاز أخي محمد.
نعم أخويا.
أهلا ومرحبا، تفضل بالتلاوة. أهلا بك.
نسمعك من الهاتف.
نعم جيد.
نعم ويا أخويا، أنا أعرفش من بلاد تالي وش من السعودية ولا من المغرب.
أعد بارك الله فيك، ويعني اهدأ علي قليلا، فأنا يعني لست مغربيا وبالتالي تصعب علي قليلا اللهجة المغاربية المحلية. أعد بارك الله فيك. يبدو أن الاتصال انقطع كليا. خير إن شاء الله تعالى. طيب معنا اتصال آخر. عظيم. طيب نؤجل إذن الاتصالات إلى أن ننتهي من هذا الدرس القصير التاريخي اليسير الذي سنتكلم فيه بضع دقائق إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نتكلم عن أحكام رواية ورش، أحتاج إلى أن يكون بيننا وبينكم تعريف برواية القرآن الكريم. كثير من المشاهدين، أنا متأكد أن كثيرا من المشاهدين الآن يتساءلون ما هي رواية ورش، ما الفرق بينها وبين روايتنا؟ يعني نعم نحن جمهورنا العريض الذي نسعى إلى الوصول إليه ومخاطبته هم الجماعة الذين يقرؤون برواية ورش عن نافع، لكن لدينا أيضا جمهور يستمع إلينا ويريد أن يتعرف على رواية ورش عن نافع أيضا من الذين يقرؤون برواية حفص. فما الذي يعني يتساءلون عنه؟ أكيد سوف يتساءلون عن اختلاف الروايات، لماذا هناك خلاف؟ ما هي الرواية الأصلية وما هي الرواية الفرعية؟ هل الأصل قراءة القرآن برواية حفص ومن أراد أن يقرأ بورش فلا حرج، أم أن الأصل أنه كان الناس يقرأون برواية ورش وحفص هو الذي جاء متأخرا؟ ما الذي حدث؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي وكان يخاطب به كافة العرب، وعندما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال الملك، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. فأتاه المرة الثانية: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. فأتاه الثالثة على ثلاثة أحرف فقال مثل ذلك. فأتاه الرابعة وقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. وجاءت روايات كثيرة منها كلها شاف كاف، ومنها فقرأوا كما علمتم، ويعني كثير من الروايات. المهم أن كل من قرأ بحرف من هذه الأحرف السبعة فقراءته صحيحة. إذن لا يوجد أيها الأكارم أي قراءة من هذه القراءات التي وصلت إلينا الآن تعتبر هي القراءة الأم وغيرها قراءة فرع عنها، قراءة أصلية وقراءة فرعية، هذا الأمر غير موجود. عندنا قراءات كلها صحيحة متواترة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم عدد هذه القراءات؟ هي 10 قراءات. إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لصحابته كما نزل عليه. إذن هذه القراءات ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من عند الله. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وجاءت هذه القراءات من عند الله وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لجيل الصحابة الأكارم، ثم الصحابة علموه للتابعين والتابعون إلى من بعدهم. فكان من هؤلاء التابعين جماعة في المدينة المنورة، منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ومنهم مسلم بن جندب، ومنهم شيبة بن نصاح، وجماعة كثيرة من علماء القراءة في التابعين. وكان من طلاب هذا الجيل نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم. نافع رحمه الله قرأ على 70 من التابعين، قرأ على 70 من التابعين. هذه القراءة التي هي خلاصة مجهود عدد كبير من التابعين الذين قرأوا على الصحابة شكلت لنا شخصية الإمام نافع القرآنية. وكان الإمام نافع إمام أهل المدينة، إمام أهل المدينة، أما في المسجد النبوي 60 سنة، ومكث يقرئ الناس أكثر من 70 سنة. وكان رحمه الله تعالى في الأصل من أصبهان، أصله أصبهاني فارسي، هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم. أبو نعيم هذا كان مولا لجعونة ابن شعوب الليثي من أهل المدينة، فأسلم على يديه ورزق بعبد الرحمن، ورزق عبد الرحمن بنافع. فلذلك سبحان الله العظيم، يعني أصبهاني فارسي يتحول إلى إمام أهل المدينة، يروي الناس عنه القرآن ويأمهم في المسجد النبوي، ويصلي خلفه كبار العلماء وكبار الأئمة، حتى كان الإمام مالك الذي هو إمام أهل المدينة في الفقه كان تلميذا لنافع في القراءة، وكان يعد قراءة نافع سنة. ثم انطلقت قراءة نافع من المدينة عبر تلاميذ الإمام مالك، والإمام مالك يحتفي بنافع وقراءته، فانتقلت قراءة نافع مع انتقال المذهب المالكي. فلذلك بقي وذهب المذهب المالكي إلى شمال إفريقيا ومعه قراءة نافع، وبقيت قراءة نافع إلى اليوم سبحان الله العظيم. فإذن نافع هو أحد العلماء من القراء الذين اعتنوا بكتاب الله تعالى ونقلوه عن 70 من التابعين، وكانت قراءته قراءة أهل المدينة، واحتفى الناس بها وأخذوها عنه ورووها جيلا عن جيل حتى وصلت إلى يومنا هذا بالتواتر والنقل الكثير والكثيف عبر القراء وعبر العوام، سواء كان القراء الذين يروون القرآن بالإسناد وصل إلينا إلى هذا العصر بفضل الله تعالى بأسانيد متكاثرة، وكذلك عن طريق العوام. فالبلاد بأسرها الملايين من المسلمين يقرؤون برواية ورش عن نافع، يعني يأخذون بقراءة الإمام نافع، وبقيت قراءة الإمام نافع إلى اليوم في تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ونيجيريا والبلاد الإفريقية الموجودة. فسبحان الله العظيم. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم معكم عن ورش وروايته عن نافع، وكيف أخذ القراءة عن نافع، من هو الأزرق ومن هو الأصبهاني وما الفرق بينهما، حتى يكون عندنا تصور بإذن الله تبارك وتعالى. نستمع لهذه المشاركة من الواتساب ونعلق عليها إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن
شكر الله لك هذه المشاركة أخي محمد من المغرب، وهذه التلاوة طيبة جدا وحسنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهي منضبطة بالأحكام. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بس شاكرا وإما أعطي الواو حقها من الفتح، نحتاج إلى أن نعطي الواو حقها من الفتح ولا نخطفها، كأني عندما استمعت شاكرا وإما هكذا، فتنبه لهذا. أما ما عدا ذلك فيبدو أننا نستمع لقراءة أحد القراء، يعني أظن أنك يا أخي الحبيب تحفظ، يعني إن لم يكن القرآن كاملا فتحفظ مقدارا كبيرا منه، فأسأل الله أن يوفقك وينفعك وينفع بك، وجزاك الله خير الجزاء. إذن نأخذ هذا الفاصل الآن ونعود إليكم بعده إن شاء الله تعالى لمتابعة هذه الحلقة، فابقوا معنا حفظكم الله ورعاكم. بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات على هذه المتابعة لهذه الحلقة من برنامجكم مقرأة الإمام نافع. كما قلنا لكم سوف يكون إن شاء الله تعالى برنامجنا هذا أسبوعيا في لمدة ساعة في كل أسبوع يوم الأحد في الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله تعالى، وتلاحظون بعدين إعاداته في الإعلانات التي تأتيكم عبر القناة. يمكنكم المشاركة معنا على الهواء مباشرة، ويمكن من خلال إرسال مقاطع عبر الواتساب، سنكون سعداء بمشاركاتكم جميعا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يجعل هذا البرنامج بركة علينا وعليكم وعلى الإسلام والمسلمين، وأن يتقبله منا وأن يجعله من أنفع البرامج التي تخدم بني الإسلام ممن يقرؤون بهذه الرواية المباركة. تقبل الله منا ومنكم. نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة بحول الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.